والآن مع شرح مقرر الحديث، شرح كتاب الأربعون في الأحكام للحافظ المنذري رحمه الله تعالى، المحاضرة الثالثة في يوم الثلاثاء السابع من شهر شعبان لعام 1441.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي واستنى بسنته وصار على نهجه واختفى أطره إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحبة، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك من كتب الدورة العلمية الأولى ضمن هذه الأكاديمية المباركة إن شاء الله، وهي أكاديمية الرشاد، وهي بعنوان الأربعون في الأحكام للحافظ المنذري رحمه الله تعالى. وقد انتهينا في الدرس الماضي من المقدمة والفوائد المستنبطة منها، وسنبدأ إن شاء الله تعالى الآن في التعليق على الحديث الأول. ونذكر إخواننا بأن الحافظ المنذري رحمه الله تعالى، ابن عبد القوي المنذري رحمه الله تعالى، قد وضع شرطا في جمعه لهذه الأحاديث أنها تكون من الصحيحين أو من أحدهما. فقال رحمه الله تعالى: وخرجتها مما خرجه البخاري ومسلم رحمهما الله في صحيحيهما، وانفرد به أحدهما، أي أو انفرد بها به أحدهما حتى تكون الحديث صحيحة. نعم، الحديث الأول.
قال الحافظ المنذري رحمه الله تعالى: الحديث الأول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. أخرجه مسلم.
نعم، وقد نبه المحشي إلى أن لفظ الجلالة هنا لا يقبل الله أنه ليس في رواية مسلم. الحديث هذا رواه الإمام مسلم، وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما صحابي جليل، وهو من علماء الصحابة ومن مجتهديهم، وهو ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عن عبد الله وعن أبيه. وقد نشأ عبد الله بن عمر نشأة طيبة وترعرع في حلقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أخذ عن الصحابة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لزم النبي صلى الله عليه وسلم وانتفع به إلى أن مات، وطلب العلم منذ زمان مبكر. ولا أدل على ذلك من الحديث الذي تعرفونه كلكم، ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما أتي النبي صلى الله عليه وسلم بجمار من النخل يعني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ينوع الأساليب في تعليم أصحابه رضي الله عنهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المسلم مثل شجرة لا يسقط ورقها، فحدثني ما هي. مثل المسلم في نفعه وبركته كمثل شجرة في نفعها وبركتها، فهناك أوجه شبه بين المسلم وبين شجرة من الأشجار، فحدثني ما هي. النبي لما أتي بالجمار في يده هذا من النخل سأل هذا السؤال، كأن النبي صلى الله عليه وسلم في يده قرينة تدل على الجواب، تدل على الجواب. ولكن سبحان الله، قد تتفاوت الأفهام حتى ولو كانت المسألة سهلة، وقد يغيب عن الفاضل بعض العلم ويعلمه من هو أقل منه رتبة، والعلم ما أحصاه أحد يا إخواني، والسنة لا يحصيها أحد، وفوق كل ذي علم عليم. ولكن اعلموا أن الفضل الخاص لا يقضي على الفضل العام. قد يعرف الطالب مسألة لا يعرفها الشيخ، لكن لا يعني هذا أنه بذلك صار أعلم من الشيخ. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، وهذا من حسن التعليم، ولهذا التعليم بالسؤال طريقة مباركة عليها العلماء، لأن السؤال يجحذ الذهن ويفجر الطاقة ويلفت الأنظار ويوقظ النومان. ولهذا كان في درس العلامة العثيمين رحمه الله تعالى يكثر من الأسئلة، حتى إنك لتجد دروس المشايخ أكثر الأعداد تجدها فين؟ في الأمام، كل يقترب من الشيخ. أما درس العلامة العثيمين تجد الكثرة فين؟ في الوراء، لأن الشيخ كان يسأل، وآه لو سأل أحدا ولم يجب، وهو أمامه. الشيخ كان إذا سأل من أمامه سؤالا فلم يجب فيقول قم، فغيرك أولى بهذا المكان منك، فكان يكثر الأسئلة. ونحن نعلم منذ الصغر، والإنسان في المدرسة يعلم أن المدرس الذي يكثر من أسئلة أن الطالب لا يستريح له، يريد أن يهرب. إنما الشيخ الذي يسرد العلم سردا ولا يسأل، الإنسان يطمئن لأنه لا يخشى حرجا، ولكن على الطالب أن يستفيد من هذه الطريقة. حتى لو أحرج فإن الإنسان قد يحرج المرة فيكون هذا سببا في التزامه ومذاكرته ونشاطه حتى يكون قويا، فرب حرج يسلم إلى بركة عظيمة، رب حرج يسلم إلى بركة عظيمة إذا كان الإنسان صادقا، إذا كان الإنسان صادقا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم بكافة الصور، علم صلى الله عليه وسلم بالسؤال، علم النبي صلى الله عليه وسلم برؤية الشيء فأراد أن يعلم الصحابة معنى من المعاني، مثل ما رأى جديا أسك وكذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعلم الصحابة المستفادة من هذا. أيضا المرأة التي قد غاب عنها ولدها فلما وجدته أخذته واحتضنته، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم من خلال هذا الموقف أيضا. وهكذا كان النبي يعلم صلى الله عليه وسلم ويربي في كل مناسبة. وقد جاء في الصحيحين لما أردف معاذ بن جبل خلف سأل يا معاذ أتدري، قال بيك وسعديك، قال تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله، علم بالسؤال. ولما أردف ابن عباس خلف أيضا، والحديث عند الترمذي، قال يا غلام إني أعلمك كلمات، ما قال يا غلام احفظ الله يحفظه، قال إني أعلمك كلمات يعني فانتبه إليها. فبأبي هو وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم ما أعظمه من معلم وما أرفقه من معلم. في حديث المخطئ في صلاته أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال السلام عليك يا رسول الله، قال وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصل. فرجع الرجل فصل، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال السلام عليك يا رسول الله، قال وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصل. فجاء في الثالثة وقال يا رسول الله السلام عليك، قال وعليك السلام ورحمة الله. وفيه فائدة أن الإنسان يكرر السلام كلما فارق الإنسان. ولهذا كان من هدي الصحابة، أنا إخواني أحاول أربي من خلال هذه الدروس بارك الله فيكم، فقد أخرج شيئا ما ولست أخرج بعيدا شيئا ما، من أجل أن يكون درسنا إن شاء الله عبارة عن بستان نقطف منه كثيرا من الأداب والأحكام في التفسير، في الحديث، في الفقه، في التربية، في المنهج، في العقيدة. بارك الله فيكم. انتبهوا، نتمثل بشيخ الإسلام رحمه الله الذي كان إذا سئل عن مسألة ربما جمع الدين في الجواب، فنقول بارك الله فيكم فيه أن الإنسان لو كان مع أخيه ففارقه، فصل بينه وبين أخيه جدار شجرة، فعاد إليه يسلم عليه، يسلم عليه. هذا كان هدي الصحابة في إفشاء السلام. فجاء وكرر عن النبي المجيء، وكرر عن النبي صلى الله عليه وسلم السلام، فقال والذي بعثك بالحق يا رسول الله لا أحسن غيره فعلمني. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، لم يسفه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعنفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما قال له صلى الله عليه وسلم ثم علمه الصلاة. الأعرابي الذي بال في المسجد، بال يا إخواني، تعرى وبال، رفع ثيابه وبال، وقام الصحابة رضوان الله عليهم ليمنعوه، فقال النبي دعوه وأريق على بولي سجلا من ماء. ثم جاء العربي فقال النبي صلى الله عليه وسلم له إن هذه المساجد لا تصلح شيء من القدرات، وعلمه. حتى جاء من دعاء هذا الرجل اللهم ارحمني محمدا ولا ترحم معنا أحد. وعند مسلم، هذا حديث أبو هريرة اللي هو حديث العربي، حديث أبو هريرة في الصحيح، وعند مسلم حديث معاوية بن الحكم السلمي لما تكلم في الصلاة وجاء بعد الصلاة وقال النبي أي المتكلم آنفا، فجاء معاوية رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال معاوية بأبي هو وأمي ما رأيت معلما أحسن منه، والله ما كهرني ولا ضربني، وإنما قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. هذا درس يا إخواني لمن يعلم، درس لمن يربي، فما كان رفقه في شيء إلا زانه، إلا زانه. ولم نزع رفق من شيء إلا شانه. الشاهد أن عبد الله بن عمر كان في الحلقة منذ الصغر، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم مثل المسلم مثل شجرة يسقط ورقها فحدثوني ما هي، فوقع الناس في شجر البوادي، قال ابن عمر وقع في نفسي أنها النخلة، فنظرت فإذا أنا أصغر القوم فاستحييت أن أقول، وفي رواية فإذا في القوم أبو بكر وعمر فاستحييت أن أقول. فيه أدب، وهو أن الإنسان يصحب ولده إلى درس العلم، إذا ما عقل وميز عند السابعة خذ، وهل أخذه قبل السابعة إلى دروس العلم؟ إذا كان هناك حاجة إلى المسجد، إذا كان هناك حاجة كأن تكون أمه متعبة، أمه في مشوار، فتأخذ ولدك إلى المسجد، وإلا فالأصل أننا نجنب المساجد الصبيانة قبل سن التمييز. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أبنكم بصلاتهم أبناء سبع، لكن عموما حلقة العلم بابها أوسع من الصلاة، ولكن على كل إذا عقل. إنما لو أخذنا الولد إلى حلقة العلم خارج المسجد فلا إشكال ولا بأس إن شاء الله. ولهذا قال العلماء متى يصح سماع الصغير، اختلف العلماء، منهم من قال بالرابع، منهم من قال بالخامسة، منهم، ولقد جاء عند البخاري بعد أن بوب هذا الباب، باب متى يصح سماع الصغير، ذكر حديث محمود بن ربيع قال عقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهه وأنا ابن خمس من دلو المعلق، وأنا ابن خمس سنين. فسماع الصغير قد يحصل من الخامسة، فخذوا أولادكم بارك الله فيكم لحلق العلماء، خذوهم لحلق العلماء ولو ما فهموا يا أخواني. إياكم من القاعدة القائلة طعام الكبار سم الصغار، إن سم الصغار والكبار ما تؤصلونه من قواعد قائمة على الآراء. من الذي قال هذه القاعدة؟ من الذي قالها؟ أحمد أو مالك أو الشافعي؟ من الذي قال طعام الكبار سم الصغار؟ من الذي قال؟ من ترك ابن عمر في حلقته وهو النبي صلى الله عليه وسلم، من كان ابن عباس عن يمينه وأتي بماء فاستأذنه أولا وهو عن يمينه فقال والله لا أوثر بنصيب منك أحدا، أم كان هو أبا عمير الذي كان النبي يقول ما يا أبا عمير ما فعل أنه غير، أم كانت عائشة التي تزوجها النبي وهي ابنة تسع سنين، أم كان أنس الذي تربى في أحضان النبي صلى الله عليه وسلم منذ كان غلاما، أم كان ابن عباس الذي نام في وسادة النبي وهو غلام؟ من الذي قال لكم إن طعام الكبار سم الصغار؟ حينما نطق الصغار قالوا طعام الكبار سم الصغار، لأنهم يريدون أن تجتمع الأمة حولهم، فلهذا قالوا لا نأتي بالصغار عند الكبار. وقد يريدون بالصغار صغار العلم لا صغار الجسم والعمر فقط، وبالتالي يأخذون الأمة حولهم تحت مظلة لا تسمع للشيخ ابن باز، لا تسمع العثمين، أنت لا تفهم، تعال الأول عندنا تعلم ثم انتقل للعلماء. يا أخواني الزموا حلق الكبار ولو نمتم فيها، ولو ما تعلمتم إلا 1%، فإنهم القوم الذين لا يشقى بهم جليسهم. خذوا هذا الصغير الذي ارتبط بها بالكبير لحظة واحدة دقيقة. جاء في السير أن بعض الصغار صبية كان يلعب بالكرة في الشارع، فقفزت الكرة إلى حلقة عالم من العلماء الكبار. جربتم هذه ولا ما تعرفونها؟ تلعب في الشارع، الكرة تدخل من شباك المسجد والنافذة إلى حلقة أحد. المهم دخلت إلى حلقة العالم، العالم يدرس الطلاب، فإذا بكرة تأتيه فأخذ الكرة، فدخل صغير، انتبهوا أخواني بارك الله فيكم، فدخل الصغير صبي صغير، كرة وقعت في المسجد، يا الله لعل الشيخ يأخذها ولا يعطيها إياه. حلمه فين؟ في هذه الكرة حلمه. جربنا هذه ولا ما جربنا يا أخواني؟ كنا ننام والكرة في أحضاننا ولا لا؟ وآهن لو أن الكرة فسدت ولا آهن، خلاص تحطمت أمالنا. فتخيلوا كرة قفزت في المسجد بين يدي الشيء، وشيخ بقى ناس تقول هذا متشدد، هذا شيخ، يا الله ده ربما جلدني على أني ألعب الكرة. فلما جاء الصغير إلى الحلقة، كانت حلقة من؟ معافى بن عمران، كانت حلقة معافى ابن عمران. فجاء الصغير يأخذ الكرة، قال تعال أنت من؟ قال أنا فلان ابن فلان. وكان أبوه عالما، قال أنت ابن فلان العالم؟ قال نعم. قال حري بك يا ولدي أن تطلب العلم. تبوا يا أخواني، حري بك أن تطلب العلم، أن تكون مثل أبيك. ويرجع الصغير بتلك الكلمات إلى أمه، يخبرها بخبر العالم الذي هو النخلة بل هو البستان. إن صحبة العلماء لا تعدم منها خيرا أبدا 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 أبدا. فقالت يا بني إلزم كلام الشيخ، وألبسته لبسة العلماء وصار طالبا حتى صار عالما. من الذي أصل طعام الكبار سم الصغار؟ من الذي أصل؟ من الذي وضع في الأمة تلك السموم إلا الصغار؟ نم في حلقة العالم، نم نم فيها لو كنت صغيرا، استفد 1%، فعسى يوما أن تكون كبيرا. قالوا يا رسول الله ما هي؟ قال النخلة. قال ابن عمر فلما خرجنا أخبرت أبي بذلك، أي عمر، فقال لئن كنت قلتها لكان أحب إلي من كذا وكذا. المهم ابن عمر نشأ في حلقة النبي وكان حريصا على العلم، حتى إن النبي كان يخصه ببعض المواعظ أحيانا. في الصحيح أن ابن عمر أخذ النبي بمنكبه يوما ثم قال يا ابن عمر كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. قال ابن عمر فإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. هذا ابن عمر رضي الله عنه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم هنا هذا الحديث المبارك، لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. لا يقبل نفي القبول في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ما معناها، ما معنى نفي القبول الوارد في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب نفي القبول في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم على قسمين: نفي قبول يراد به نفي صحة، ونفي قبول يراد به نفي جزاء لكون الإنسان أثم فيعارض إثمك أجرك فلا يكون لك فيه أجر. نفي صحة وإجزاء ونفي جزاء وثواب. نفي صحة وإجزاء هذا القسم الأول، ونفي أجر وجزاء. طيب سؤال، كيف نفرق بينهما؟ الجواب نقول إن عاد النفي على ما يشترط لصحة العبادة أو لغيرها كان النفي نفي صحة، وإن عاد إلى ما لا يتعلق بشرط صحة العبادة وكذا فيكون للجزاء لأنه خارج عن ماهية العباد. سؤال، مثل لكل من نفي الصحة والجزاء والإجزاء ونفي الأجر والجزاء. الجواب نفي الصحة مثاله الحديث الذي معنا، فإن الطهارة شرط في صحة الصلاة، ومثاله أيضا قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، فالمرأة إذا لم تستر عورتها في الصلاة بلبسها هذا الخمار بطلت صلاته، يبقى هذا عاد إلى متعلق بالعبادة يمثل شرطا في صحته. ومثال نفي الجزاء والأجر ما قاله صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم في من أتى عرافا فسأله قال لا تقبل له صلاة 40 يوما. من أتى عرافا فسأله لن تقبل له صلاة 40 صباحا، هذا هو اللفظ، من أتى عرافا فسأله لن تقبل له صلاة 40 صباحا. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 صباحا. طيب هل هنا من أتى العرافة فسأله ولم يصدقه هل لا تقبل له صلاة 40 صباحا، أي لا تجزئه ويؤمر بالإعادة؟ الجواب لا، ولكن إثم ذهابه يعارض أجر صلاته فلا يكون له أجر. كذلك من شرب الخمر، يا الله، هذا في تحريم شرب الخمر. يبقى هنا عرفنا هذه القاعدة حتى تمشي معنا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم دائما. يبقى النفي والقبول طارة يعود إلى نفي الصحة والإجزاء، وطارة يعود إلى ماذا يا أخواني؟ إلى نفي الأجر والجزاء. طيب لا يقبل الله فيه فائدة، وهي إثبات الأفعال الاختيارية لله عز وجل، إثبات ونسبة الأفعال الاختيارية لله، فالله يقبل ولا يقبل، ففي نسبة هذه الأفعال الاختيارية. نبه على ذلك العثيمين رحمه الله تعالى، في نسبة الأفعال الاختيارية لله عز وجل، فربي يقبل ولا يقبل، ربي سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، لما أمره إذا أرد شيئا يقول له كن فيكون، وينزل إلى سماء الدنيا ويستوي على عرشه، ويأتي يوم القيامة فصل القضاء. إثبات الأفعال الاختيارية لله عز وجل على الوجه اللائق به، على الوجه اللائق به، خلافا للمعطلة والممثلة. وفيه أيضا فائدة وهي أن الأعمال تقبل وتصح ويؤجر عليها الإنسان، أو لا تقبل ولا تصح أو لا يؤجر عليها الإنسان بحسب توافر الشروط وانتفاء الموانع، بحسب توافر الشروط وانتفاء الموانع. فالشرع علق على هذه الأعمال الجزاء على ذلك والصحة وكذا على أمور، من أتى بها قبل عمله وصح عمله، ومن لم يأتي بها لم يقبل عمله ولم يصح عمله، على حسب كل حديث من الأحاديث. فمن أراد الجزاء نظر إلى الشرط، ومن أراد الصحة نظر إلى الشرط. واضح إخواني؟ نعم. قال صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور. صلاة، هذه نكرة في سياق النفي، لا يقبل الله صلاة يعني أي صلاة تفيد العموم، وهنا قاعدة اكتبوها، وهي النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط تفيد العموم أو الاستفهام أو غير ذلك تفيد العموم. وعليه نسأل سؤالا، هل عدم، هل الطهارة تلزم في سائر الصلوات أو في الفرائض فقط أو في النفل فقط، أو في الفرض والنفل أو في النفل والفرض أو في سائر الصلوات؟ الجواب تلزم الطهارة في سائر الصلوات، فالطهارة شرط في صحة سائر الصلوات، لا فرق بين فرضها ونفلها. طيب مسألة ذكرها بعض أهل العلم، سجدة التلاوة والشكر هل يلزم لها الطهارة وهل تصح بغير طهارة؟ الجواب سجدة التلاوة والشكر، سجدة التلاوة إذا مرت بقيت سجدة، وشكر إذا حصلت نعمة أو دفعت عنك نقمة ومصيبة، هل يلزم لها الطهارة كسائر الصلوات؟ الجواب لا شك أن الأكمل الطهارة، ولكن هل تصح أو لا؟ هذا مبناه على خلاف أهل العلم في هل سجدة التلاوة وسجدة الشكر صلاة أو هما سجدتان مستقلتان ليست صلاة. وقد ذكر واختلف أهل العلم في هذه على قولين، قول يعتبرهما صلاة وقول لا يعتبرهما صلاة. فمن اعتبرهما صلاة قال يلزم الطهار، ومن لم يعتبرهما صلاة قال لا يلزم الطهار. واضح إخواني؟ طيب يبقى هنا فإذا نأخذها ويشترط الطهارة في سائر الصلوات، وإذا لم توجد الطهارة بطلت الصلاة، إلا ما اختلفوا في سجدة التلاوة والشكر. يبقى يشترط لصحة الصلاة الطهارة، فإذا لم تكن طهارة بطلت الصلوات، إلا ما اختلفوا في سجدة التلاوة والشكر. طيب بغير طهور ما معنى الطهور؟ يعني طهارة. والطهور بالضم اسم للفعل، أي الطهارة من وضوء من اغتسال، وبالفتح اسم للماء المتطهر به، اسم للماء المتطهر به، هذا الغالب. يبقى الطهور بالضم اسم للفعل وفعل الطهارة نفسها، وبالفتح اسم للماء المتطهر به. طيب سؤال، ما معنى الطهارة؟ الطهارة هي رفع الحدث وزوال الخبث، رفع الحدث وزوال الخبث. ورفع الحدث، الحدث أصغر وأكبر، وهو أمر معنوي، إذا قام بالإنسان حجبه عن عبادات مخصوصة وعن أمور مخصوصة، لذا لما كان معنويا عبر عن الطهارة منه بالرفع، فقيل رفع الحدث لأنه معنوي، رفع الحدث، والحدث أصغر ويرفع بالوضوء، وأكبر ويرفع بالاغتسال. وزوال الخبث، والخبث يعني النجاسة، والنجاسة حسية، وعبر عنها بالزوال لأنها لا فرق بين أن يزيلها شخص أو أن تزول بنفسها، فتعبير البعض وإزالة الخبث ليس بدقيق، لأن في هذا معناه أنه لابد من أحد يزيل. طيب إذا زالت بنفسها، نزل ماء مطر، وقع الثوب في البحر، فلهذا يعبر بالزوال، يقال زوال الخبث، وهذا أدق من إزالة الخبث. يبقى ما تعرف الطهارة؟ زوال، رفع الحدث وزوال الخبث. والطهارة طهارتان، صغرى وهي الوضوء، وكبرى وهي الاغتسال. والطهارة من الصغرى والكبرى بالماء، وليصح الطهارة بمائع غير الماء. طيب إن لم نجد الماء أو عجزنا عن استعماله موجود، انتقلنا إلى البدل وهو الطهارة بالتراب، وهو ما يسمى بالتيمم. يبقى يلزم في الطهارة الماء، ولا يصح الطهارة بمائع غير الماء. هل يصح الطهارة بالعصير؟ لا، لأنه ليس ماء. طيب زوال الخبث، هل يصح أن أزيل الخبث بغير الماء، بمائع غير الماء؟ هل يصح إزالة الخبث بمائع غير الماء كالحدث؟ الجواب لا، فيصح إزالة النجاسة بأي مائع خلافا لمن اشترطه. يبقى إذن ما الفرق بين رفع الحدث وزوال الخبث بالنسبة للماء؟ الجواب أنه بالنسبة لرفع الحدث لا يرفع إلا بالماء ولا يصح بمائع غير الماء، وبالنسبة للخبث يصح بمائع غير الماء. هذا باختصار ما يتعلق بالطهارة. ففي هذا الجزء من الحديث بيان عظم الصلاة على غيرها من سائر العبادات، في أنه يلزم لها الطهارة بخلاف أركان الإسلام. الحج ما يلزم فيه الطهارة، ولهذا حجت عائشة وأحرمت وهي حائض، بيد أنها لم تطف بالبيت فقط حتى طهرت. الصيام لو أصبح الإنسان جنوبا صح صيامه. الزكاة ما يلزم في أدائها طهارة ولا شيء، فهذا يدل على عظم أمر الصلاة، لذا يلزم لها الطهارة قولا واحدا. ومن الفوائد أيضا المستنبطة أن من صلى بغير طهارة سواء كان ناسيا أو متعمدا فإن صلاته تكون باطلة، وعليه أن يعيد الصلاة. دخل في الصلاة وصلى، وبعد الصلاة تذكر أنه لم يتوضأ، يتوضأ ويصلي. أما إذا تعمد ويصلي بغير طهارة فمع بطلان صلاته فهو آثم إثما عظيما، حتى إن بعض أهل العلم قال بكفره لأنه كالمستهزئ. ولا صدقة من غلول، والغلول أصله الخيانة، ومعناها الخاص الأخذ من الغنيمة قبل القسمة، ولكنه يطلق على كل خيانة. فمن أخذ المال على وجه خيانة ففعل هذا يقال غلول، وهذا حرام، ولا يقبل له صدقة من مال محرم. طيب ما حكم من عنده مال محرم وتاب إلى الله، هل يتصدق به؟ نقول الجواب يتخلص منه، ولا يقال يتصدق، لأن النبي قال كما في حديث أبو هريرة عند مسلم: فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وبالتالي فلا يكون التخلص من المال الحرام صدقة، بل يجب على الإنسان أن يتخلص، ولا يقال صدقة. طيب مسألة، هل يؤجر على التخلص من هذا المال؟ الجواب يؤجر، لأنه تاب، ولا شك أن التوبة حسنة، والتائب يحب الله توبته فيؤجر على توبته، لكن لا يعد متصدقا. ما العلة؟ أن الصدقة لا تكون إلا من طيب، وإن الله لا يقبل إلا طيبا. ها هذه بعض الفوائد المختصرة من هذا الحديث الأول، ولهذا اجعلوا الأسئلة عندكم عليها، هي الأسئلة التي طرحناها عليكم أثناء الشرح. طيب، في سؤال؟ في أسئلة؟
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن عليكم. هذا سؤال وارد من الموفية، من الأخ شريف، يقول: ما ضوابط التعامل مع الطفل الذي بلغ سن 7 من عمره في أمر الصلاة؟ فهل يؤمر بها في كل وقت مع حثي على النوافل، ولا سيما صلاة الفجر، أم ماذا؟
نقول أخي شريف، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 7، ولم يخص صلاة دون صلاة، ولم يخص فرضا دون نفل. فمروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 7، وضربهم عليه وهم أبناء 10. أبناء 10 أضربهم، يعني ضرب تأديب وليس ضرب حد من حدود الله، إنما ضرب تأديب توجيه بما يناسب السن. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين الصلاة والصلاة، وصلاة، إنما قال: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 7، فمرهم بالصلاة، لكن لا تشدد التشديد الذي قد يعقد الواحد منهم، ولا فرق بين الفجر وبين غير الفجر. نعم، لكن الأمر هنا يكون بالرفق. يأتي هنا بقى الضرب عند 10 الذي هو ضرب توجيه، مما يدل على أن الأمر بعد 7 غير الأمر بعد 10. فحاول يكون أن تحث، أن تكافئ، أن تشجع. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من تونس، من الأخ سيف الدين، يقول: هل الطفل الذي لم يبلغ الحلم يقام في الصف مع البالغين أو يؤخر إلى آخر الصف؟
يعني مسألة هل تصح مصافة الصبي أم لا؟ الجواب: إذا كان مميزا صحت مصافته، والدليل على ذلك ما جاء في الصحيحين حديث أنس قال: فصففت أنا واليتيم وراء النبي صلى الله عليه وسلم والعجوز من ورائنا، واليتيم اسم لمن لم يبلغ، فدل هذا على أنه تصح مصافته.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من الكردي، من الأخ أبي عبيدة، يقول: ما الراجح في اشتراط الطهارة في سجود التلاوة؟
طبعا هذا مصري، ولا بد المصري يأتي على الأمر من بابه، ما يترك شيئا. نعم، نقول الراجح لدينا في سجود التلاوة، في سجود الشكر، استحباب الطهارة لا وجوبها، لأنها ليست صلاة. وشيخنا العلامة العثيمين رحمه الله تعالى رجح في التلاوة أنها صلاة، وفي الشكر أنه غير صلاة. ونقول الذي يترجح هو أنها ليست صلاة، فهذه سجدة مستقلة، سجدة التلاوة هذه سجدة مستقلة وليست صلاة. ولهذا المرأة في بيتها إن كانت تتلو القرآن فلا يلزمها أن تتحفظ في ستر عورتها، ولا بد أن تقرأ في درع وخمار، و لابد أن تكون متوجهة إلى القبلة وكذا. هذا كله على وجه الكمال، ليس على وجه الوجوب، لأنها سجدة مستقلة، وكذلك الشكر. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من دميرة، من الأخ محمود، يقول: ما الفرق بين الخمار في قول الله تعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصح الصلاة إلا بخمار؟
نعم، يقول أعد.
ما الفرق بين الخمار في قول الله تعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصح الصلاة إلا بخمار؟
جميل هذا السؤال. الفرق فيما قرأت، أعد الآية: وليضربن بخمرهن فقط، ولا قال على جيوبهن؟ قال على جيوبهن. طيب، نأتي إلى نفض النبي: في درع وخمار على جيوبهن، ولا قال في درع وخمار؟ في درع وخمار. فالخمار هنا في باب العورات حال الخروج مقيد ب على جيوبهن، والجيب فتحة الصدر، ولا يكون الخمار على فتحة الصدر إلا إذا كان مرورا على الوجه. ولهذا قال ابن عباس في رواية علي بن أبي طلحة، وقال عبيد السلماني في قول الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن ذلك أدنى أن يعرفن. قال ابن عباس وقد غطى رأسه ووجهه وقال هكذا، وكذلك مروي عن عبيدة. فضرب الخمار على الجيب لا يكون إلا بهذه الصفة مع تغطية الوجه، إنما في الصلاة لا تغطي وجهها. طيب، مسألة: إذا صلت في حضرة الرجال غطت وجهها، غطت وجهها. طيب، في الحج إحرامها قال العلماء في وجهها، بمعنى ما قاله صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: إذا أحرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين. فتكشف المرأة وجهها، لكن إن خالطت الرجال وجب عليها تغطية الوجه. طيب كيف والنبي يقول إذا حرمت المرأة فلا تنتقب؟ تبوا يا أخواني أحيانا يكون الجواب في ألفاظ الحديث. نقول ماذا قال النبي؟ قال النبي إذا حرمت المرأة فلا تغطي الوجه، ولا قال فلا تنتقب؟ الجواب فلا تنتقب، يعني ولا تغطي الوجه. نقول صح، لا تنتقب ولا تغطي الوجه إذا لم تكن بحضرة الرجال. فلا تغطي الوجه إذا كانت بحضرة بغير حضرة الرجال فلا تغطي الوجه، ولا تلبس النقاب مطلقا سواء في حضرة الرجال أو في غير حضرة الرجال، لكن في حضرة الرجال تغطي وجهها بغير نقاب. فيكون قول النبي إذا حرمت المرأة فلا تنتقب مثل المحرم إذا أحرم فلا يلبس ثوبا مسه كذا وكذا وكذا، ولا يلبس السراويل. هل معنى ذلك لا يلبس السراويل ولا يلبس الثوب وكذا أنه يكون عاريا؟ الجواب لا، وإنما يستر عورته بغير ثياب وسروال وغير ذلك. نقول هكذا أيضا المرأة بحضرة الرجال تغطي وجهها بغير نقاب. إذا النقاب ممنوع مطلقا للمرأة إذا أحرمت سواء بحضرة الرجال أو بغير حضرة الرجال. لكن ما الفرق بين حضرة الرجال وغيرها؟ بغير حضرة الرجال تكشف عن الوجه، وفي حضرة الرجال تغطي الوجه لدليل الحجاب. ولهذا ذكر ابن القيم في بدائع الفوائد كلمة طيبة ومناظرة طيبة في هذا مع ابن عقيل رحمهم الله.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من دمياط من الأخت أم حبيبة، تقول ما مقدار الماء الذي إذا وقعت النجاسة فيه بقي على حكمه وهو الطهارة؟
مقداره راجع إلى وصفه، ليس هناك مقدار يحدد في هذا. وحديث القلتين ضعف كثير من العلم لاضطرابه، والصحيح أن الماء لا ينجس إلا بالضابط الذي قاله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد إن الماء طهور لا ينجس شيء. في زيادة ضعفها العلماء لكن عليها العمل إلا ما غلب على لونه وطعمه وريحه، هذا هو الضابط عندنا. فكل ماء ما لم تغير النجاسة أحد أوصافه فهو باق على طهارته. إن الماء طهور لا ينجس شيء إلا ما غلب على لونه وطعمه وريحه، وأما المقدار فليصح في ذلك شيء. طيب نكتفي بهذا القدر، في أسئلة كثيرة. نعم طيب، لعنا حتى بس الوقت ما يأزف معنا، ونجيب عن الأسئلة إن شاء الله في الدرس القادم، يعني أضيفها إلى دروس إلى أسئلة الدرس القادم. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.